بها على اسمية الكلم، فكانت كم علامة؟ كانت ثلاثة علامات. طيب. العلامة الأولى، علامة الثانية التنوين، العلامة الثالثة الحديث عنها. ذكر المصنف أن العلامة الأولى هي الألف واللام، فاعترض عليه بأنه كان من الأولى أن تذكر شيئا آخر، أن تعنون العلامة بعنوان آخر. ما هو ذلك العنوان؟
التعريف.
أداة التعريف هي التي ينبغي أن تكون العلامة. لماذا؟ كانوا يعرفون بأم بعد
تنطبق على الاسم،
تنطبق
على الحرف ولا
تنطبق
على
الألف واللام؟ لا، الإشكال كان فيها شيء من هذا.
بعض
العرب، أو ليس بعض العرب، بعض النحاة، وقع خلاف بين النحاة في أنه ما هو المعرف، هل هو مجموع الألف واللام أم هو خصوص اللام فقط. فلكي نجمع جميع هذه الأقوال، وعليكم السلام، الأقوال الثلاثة، أن المعرف هو الألف واللام، المعرف هو اللام لوحدها، المعرف هي أم، وكل هذه المعرفات تصلح علامة للاسم. فحينئذ لجمع هذه العلامات الثلاث، ذكر من اعترض عليه أنه من الأفضل ومن الأولى أن يكون عنوان العلامة هو الأداة، أداة التعريف. التنوين، ما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟
نون ساكنة.
نون ساكنة فقط. يعني لو قلت مثلا ضربت هند عمرا، هذه ال
نون ساكنة، هذا نون ساكن بفتح أنه تكون في آخر
وأن تكون لفظا لا خطا بعد في قيد وهو لغير توكيد. طيب، لماذا قال نون ساكنة؟
نعم، قال نون ساكنة لأن عندنا بعض النون يقرأ، عندنا بعض النون مو ساكنة،
ليست بساكنة. جيد، فأراد إخراجها. جيد، أصلا كيف دخلت حتى يخرجها؟ قبل التمثيل، كيف دخلت حتى يخرجها؟
كيف دخلت؟
نعم، يعني نحن قلنا القيود التي تذكر في التعريفات بعضها جامع والآخر مانع. نور ساكنة
زائدة
بعد
تلحق
الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. تفضلتم انه بقيد الساكنه اخرج المتحركه، اصلا كيف دخلت المتحركه في بحثنا حتى يخرجها؟
ومن الاحتراز فقط، يحترز من المتحرك.
جيد، للاحتراز، لكن هذا الاحتراز هل كان له مصور ام لا؟ القيود، بما ان سمع الشيخ جاء باللفظ الاحتراز، القيود على نوعين، قيود احترازية وقيود توضيحية. في القيود التوضيحية لا نسأل عن أنه كيف دخل حتى يخرج، لا يؤتى بالقيد إلا لأجل التوضيح. فمثلا عندما تقول الإنسان جسم نامل مثلا متحرك بالإرادة، طيب ولا
الإنسان
حيوان منطق، عندنا قيد احترازي وهو منطقية نحترس فيه عن غير المنطق. ممكن مثال الآن لا يحضرني في القيود التوضيحية، بطير فكذا بيأتي مثال إن شاء الله. في القيود التوضيحية نحن لا نحتاج، يعني لا نبتلى بشيء عام ثم نأتي لنقيد لنحترز عن شيء ما، لا، فقط نوضح ما سبق من كلامنا لا شيء آخر. أما في القيود الاحترازية لا، نحن ابتلينا بمشكلة عامة ثم اضطررنا لحل تلك المشكلة، فنبدأ بفكرة قيدًا يخرج شيئا، قيد يخرج شيئا، قيد يخرج شيئا وهكذا. هنا عندما ذكر الساكنتان ما لماذا ذكرها؟
نعم، لأن
النون
جنس
النون. عندما قال نون بقوله التنوين نون، بمجرد أن قال نون وقعت في مشكلة. إلى هنا لو سكت، لو ابتلي بسعال فانقطع كلامه، المخاطب إلى هنا ماذا فهم؟ دخول كل نون، فتدخل نون مطر وتدخل نون كسر وتدخل نون يضربان، هذه نون ساكنة، ويتذكر نون يضربن، هذه نون متحركة، فلكي يخرج هذه النون ذكر قيد السكون. لماذا ذكر قيد الزيادة؟
أخرج نون كسر من أصل الكلمة،
نون كسر زائدة
أو نصر
أخرج ما هو من قبيل هذه النور. فالصف الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد هذه القيود، ما هي الفائدة منها؟ الصف الآخر أخرج ما يلحق الأول من النون. طيب لفظا لا خطا شو يعني؟ ماذا خرج عمليا؟
نتبع
مثل
نون
النسوة يضربن، هذه نون لحقت الآخر لفظا
وخطا،
فإذا تخرج هكذا نون أيضا. لماذا ذكر لغير توكيد؟
حتى يخرج
يضربن
يضربان فيه نون لاحقت آخرة لفظا لا خطا، لاحقت آخرة لفظا وخطا، فقد القيد الصادر.
يضربن تخرج من القيد الثاني الذي ساكنة،
نحن إلا نسعان.
أحسن. في بعض الأمثلة تذكر نون التوكيد الخفيفة غير مكتوبة، تحفظ، لأننا نقطع بوجودها لأن الكلمة تكون مبنية على الفتح، يدل بناؤه بعد الفتح على أن هناك شيئا قد سوغ ذلك البناء، قد أحضر ذلك البناء على آخر الكلمة، لأنه سوف يأتي معنا أن كل من الإعراب والبناء هو أثر ومعلول لعلة لا يمكن أن تبنى الكلمة أو تعرب من دون علة، لذلك نحن نذهب ونبحث عن علة البناء، نذهب ونبحث عن علة الإعراب، علة النصب ما هي؟ علة الرفع ما هي؟ علة الخفض ما هي؟ علة الجزم ما هي؟ لذلك سوف يأتي معنا في المباحث مثلا الأسباب التي تؤدي إلى النصب، مثلا أن يكون قد وقع في محل الخبر فيكون قد سبقه أداة تؤدي إلى نصبه. طيب يأتي المصنف على ذكر تقسيم آخر للأسماء، فيقول الاسم على قسمين أو على ضربين، الضرب والقسم بمعنى واحد، الاسم ضربان، الاسم قسمان، معرب و الأسماء إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، ولا يوجد عندنا اسم خارجا يعني حال كونه خارجا عن هذه عن هذين القسمين، فلا يحلو الاسم من أن يكون إما معربا أو مبنيا، كل الأسماء على هذه الشاكلة. الأسماء المعربة والأسماء المبنية، هذه لا بد من أن نبحثها، نبين معنى الإعراب نبين معنى البناء أو نبين معنى المعرب، نبين معنى المبني، ثم نشير إلى الأسماء المعربة ما هي في اللغة العربية، نشير إلى الأسماء المبنية ما هي في اللغة العربية، وسوف نذكر أيضا الأقسام التي تندرج تحت كل واحد من هذين القسمين، إن لكل واحد من هذين القسمين أقسام أيضا. فمثلا المعرب يعني المعروب، يعني اسم فاعل، يعني هو الشيء الذي تقع عملية الإعراب عليه. المعرب إذن هو لفظ مشتق. الاشتقاق يكون من مبدأ، يكون من جذر، من مصدر، من كلمة يؤخذ منها شيء آخر. فضرب يضرب، ضارب مضروب، كلها كلمات مشتقة من المصدر وهو
الضرب.
طيب معرب يعني معروب مشتق من الإعراب. جيد. من المناسب قبل أن نذهب إلى الفرع أن يحصل لنا شيء من العلم بالأصل، وبهذا يكون السير أوضح فأوضح. ننطلق من الأصل إلى الفروع. الإعراب ما هو؟ الإعراب هو عبارة عن ذلك الأثر الذي يظهر على آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة آخر الكلمة. طيب الذي يظهر يعني يحتاج إلى مظهر، يظهر يعني لم يكن موجودا، فيأتي. ما الذي يأتي به؟ هو العامل. فنقول حينئذ هو الأثر الذي يؤثره أو يجلبه العامل على آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة آخر الكلمة. من قبيل لو قلنا هكذا زين، هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ سؤال. إذا كانت معربة فما هي علامة إعرابها؟ إذا كانت مبنية فما هي علامة بنائها؟ أحسن. هذه لا معربة ولا مبنية. لماذا؟ فماذا قلنا؟ أثر يجذبه العامل على آخر الكلمة. والإعراب والبناء من الآثار التي تظهر على الكلمة بعد تركيب الكلمة، يعني بعد إدخال العامل عليها. فالإحصام للمرأة إنما يحصل بعد أن يعقد عليها الرجل. هذا الأثر أثر الإحصام لا يظهر قبل العقد، لا يوجد شيء اسمه إحصام بالنسبة للمرأة قبل العقد، ولذلك إذا زنت فحكمها يختلف عن حكم المرأة التي تكون قد أجرت مع شخص آخر عقد الزواج فصارت محصنة. هذا الأثر لا يظهر إلا بعد العقد، بعد إدخال رجل على المرأة يظهر الإحصام، بعد إدخال عامل على الكلمة يظهر الأثر، وإلا قبل الإدخال لا زوال بينهما فلا إحصان، ولذلك لا يمكن أن نقول إنها معربة ولا مبنية. فإذا لو قلنا ذهب زيد، هنا بعد أن دخل العامل ذهب على هذا الاسم، نعم يظهر إما علامة إعرابية وإما علامة بناء، يعني حينئذ لا يخلو هذا الاسم من ان يكون اما معربا او مبنيا، فتظهر تلك العلامه الى عالم الوجود، فنقول معرب وعلامه اعرابه الظاهره. اذا الاعراب هو ذلك الاثر، اشتق منه هذا الظرف معرب. ما هو المراد من الاسم المعرب؟ الاسماء المعربه ما هي؟ هي تلك الأسماء التي يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها. مش إن الإعراب هو ذلك الأثر الذي يلزمه العامل على آخر الكلمة. طيب، إذن هذا العامل كلما أدخلناه على كلمة سوف يحضر أثرا. إذا أحضر أثرا، هذا الأثر تارة يثبت وأخرى يتبدل. كلما بدلنا نوع العامل إلى نوع عامل آخر نرى أن ذلك الأثر يتبدل. فتارة يدخل على الكلمة على الاسم عامل يقتضي الرفع فنراه مرفوعا، وأخرى يدخل عليه عامل يقتضي النصب فنراه منصوبا، وثالث يدخل عليه عامل يقتضي الخفض فنراه مخفوضا.
وما
الخبر؟ نعم،
على هذا التعريف الأولين المغرمة هي الأثار التي تجي بعد مجيء الأدوات التي تسبب هذه الأثار. فإذا كيف يكون في المبتدا الذي ليس له أداة قبل ذلك زيدون عالم؟
هذا بحثه في بحث المبتدا، حيث ذكروا انه ما هو العامل الذي رفع المبتدا، وقع خلاف بين النحاة، فذكر بعضهم ان المبتدا والخبر قد ترافعا، فالمبتدا رفع الخبر والخبر رفع المبتدا، وذكر بعضهم انه رفع بالابتداء، فالابتداء وهو عامل معنوي هو الذي سبب رفعا المبتدا. هم ملتزمون بان المبتدا له عامل، عامله اختلف في ذلك العامل، هل هو عامل مادي ام عامل معنوي؟ عامل مادي، هل هو الخبر؟ الخبر موجود، ام هو عامل معنوي؟ هو نفس الابتداء، كونه قد وقع في اول الجمله في اول الكلام هو الذي سبب رفعه. فاذا الكلمه المعربه هي الكلمه طبعا ومراد من الكلمة الاسم، حيث ان تقسيمها للاسم، الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير اخره بتغير العامل الداخلي عليه. يقابله الاسم المبني، يقابله تمام المقابلة. فالمبني هو الاسم الذي لا يتغير آخره بالعامل الذي دخل عليه. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح. هو الذي الاسم الذي يتغير آخره من قبيل ماذا؟ زيد وهب، فنقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فنرى أن العامل في الجملة الأولى هو جاء، والعامل في الجملة الثانية هو رأى، والعامل في الجملة الثالثة هو الباء. ولما تغير العامل تغيرت العلامة، تغير الأثر، فجاء يقتضي الرفع على الفاعلية، فكانت علامة الفاعل موجودة الضمة. رأى يقتضي النصب مفعول به، الباء تقتضي الخفض كسر. لما تغير العامل تغير الأثر، فهذا يعبر عنه عندهم بالاسم المعرب. في مقابله أسماء ليست كذلك، فسواء عليك أبدلت العامل أم لم تبدل العامل سوف يبقى آخرها ثابتا. جاء هذا، رأيت هذا، مررت بها. نرى أن اسم الإشارة ذا، طبعا اسم الإشارة هو ذا، أما الهاء فهي للتنبيه، وكأنك
تشعر مخاطرة فيستيقظ أولا ها يستيقظ ذا تحدث اسم الإشارة بعد فالهاء للتنبيه اسم الإشارة مبني على السكون سواء كان العامل الذي قبله يقتضي الرفع أم يقتضي النصب أم يقتضي القصد فنقول جاء هذا ولا نقول جاء هذا بإبراز الضمة رأيت هذا ولا نقول رأيت هذا بإبراز الفتحة مررت بهذا ساكنا ولا نقول مررت بهذا بإبراز الكسرة ففي جميع الأحوال يكون آخره على حال واحدة طيب نلاحظ أننا نقول يكون آخره هذه العبارة فيها شيء من التسامح يكون آخره فيها شيء من التقدير العبارة الدقيقة هو تكون حركة آخره يكون آخره المضاف هنا محذوف من قبيل واسأل القرية قال تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية القرية جماد والجماد لا يمكن لنا أن نخاطبه لا يمكن لنا أن نسأله إلا على سبيل المجاز مجاز نعم يمكن للواحد منا أن يقف أمام قريته ويسأل قريته 100 سؤال لكن على نحو الحقيقة هذا أمر ممتنع إلا لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى هبات فوق هبات البشر العادية واسأل القرية ذكروا أنه هنا يوجد شيء مقدر يعني واسأل أهل القرية أهل القرية ممن يمكن سؤالهم هنا نفس الأمر الذي يتغير آخره في الواقع الذي يتغير وتتغير حركة آخره وإلا الآخر لا علاقة وإلا فإن الآخر لا علاقة لنا به الآخر آخر الكلمة ما هو هو الحرف الأخير من الكلمة نحن في الواقع لا علاقة لنا بالدال إذ إن هذه الدال من يعمل فيها هو علم الصرف في الواقع في كثير من الأحيان الذي يتدخل بالحروف البنائية هو علم الصرف علم النحو يتدخل في الحركة التي تقع على الحرف الآخر فإذا عندما نقول الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير آخره لا ينبغي أن يلتفت علينا الأمر فنذهب إلى بعض الكلمات التي يتغير آخرها من قبيل مثلا يم إذا دخل عليه جاد يتغير آخره من لا يتغير آخره يتغير يبتلى بالحرف إلا أن هذا الحرف ليس علامة على الإعراب تغير حركة الآخرية التي يستند لها في الاستدلال على الإعراب والبناء إذا يقابل المعرب المبني إذا كان المعرب هو الذي يتغير أو تتغير حركة آخره بتغير العامل الداخل عليه فسوف يكون المبني هو الذي لا يتغير أو لا تتغير حركة آخره بدخول بتبدل أو تغير العامل الداخلي عليه الإعراب أو المعرب له أقسام الاسم المعرب على أقسام بل نقول الإعراب على أقسام إذا كان الإعراب على أقسام بتبعه الاسم المعرب سوف يكون على أقسام ما هي الأقسام التي للإعراب؟ للإعراب أقسام أربعة القسم الأول هو الرفع القسم الثاني هو النصب الثالث هو القف والرابع هو الجزم وهذه الأقسام لو قيس بعضها إلى بعض لوجدنا أنها على قسمين إذ إن بعضها مختص والآخر مشترك الإعراب الرفع النصب الخفض والجزم هذه أقسام أربعة للإعراب. إذا قسمنا هذه الأقسام إلى بعضها البعض نجد أن بعضها مختص والبعض الآخر مشترك، حيث إن الإعراب على أي شيء يظهر؟ على الكلمة، صحيح؟ الإعراب يظهر على الكلمة. الكلمة على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. نحن على بوابة هذا البحث نستطيع أن نضرب وأن نطرد أحد هذه الأقسام الثلاثة مباشرة، حيث أحسن بحثنا عن أي شيء الإعراب، والحروف دائما مبنية، فنعتبر من الحرف على بوابة بحثنا نقول له إسقاط خارج. فيدخل معنا بسلام آمنا الاسم والفعل. الاسم والفعل علينا الآن أن نقيسه إلى الإعراب، نجري عملية قياس بين الاسم والفعل من جهة وبين الإعراب من الجهة الأخرى لتظهر لنا النتيجة التي نريدها، وهي أن هذه الأقسام التي للإعراب إذا قيست إلى هذه الكلمة ولاحظنا كيفية ظهورها على الكلمة سوف نرى أن بعضها مشترك والبعض الآخر مختص. كيف ذلك؟ نرى الرفع هل يظهر على كل من الاسم والفعل أم يختص بأحدهما؟
مشترك.
يظهر على الاسم والفعل. مثال للاسم المرفوع: زيد مجتهد، مبتدأ وخبر، وكلاهما من الأسماء زيد اسم ومجتهد اسم وهما مرفوعان. طيب مثال للفعل المرفوع: يضرب يذهب، الفعل المضارع مرفوع. النصب، فإذا النتيجة أن الرفع مشترك، صفة تشترك بين الأسماء والأفعال. النصب يظهر على الاسم والفعل أم يختص بأحدهما؟ عندنا أسماء منصوبة من قبيل المفعول: ضرب زيد عمرا، عمرا اسم وقع مفعولا به، والمفعول به من الأسماء منصوب، فإذا يظهر النصب على الأسماء. هل يظهر النصب على الأفعال؟ الفعل الماضي منصوب ضرب، صحيح؟ مبني. الفتحة هي علامة، هذه العلامة تكون علامة للإعراب وتكون علامة للبناء. فإذا لن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فإذا يظهر النصب على الأفعال، فيكون النصب أيضا من الأقسام المشتركة. أما الخفض هل يظهر على الأسماء والأفعال أم يختص بأحدهما؟ يختص بالأسماء. لا يجوز في حال من الأحوال خفض الاسم، كما لا يجوز في حال من خفض الفعل، كما لا يجوز في حال من الأحوال جرم الاسم. فالخفض مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال. فإذا الإعراب له أربعة أقسام، هذه الأقسام إذا قيس بعضها إلى بعض نرى أن بعضها مشترك والبعض بعض الآخر مختص صرف ويشترك بين الأسماء والأفعال، كما النصب يشترك بين الأسماء والأفعال، أما الخفض فيختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال. فلا يوجد في اللغة العربية أي اسم حال كونه مجزوما، كما أنه لا يوجد فعل مخفوضا. هذا بالنسبة إلى أقسام الإعراب. ثم إن لهذه الأقسام، لكل واحد من هذه الأقسام علامات تدل عليه، فالرفع له علامة تدل عليه، والنصب له علامة تدل عليه، والخفض له علامة تدل عليه، كما أن للجزم علامة تدل عليه. غاية الأمر أن هذه العلامات تنقسم إلى قسمين أيضا، علامات الرفع تنقسم إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة الرفع الفرعية هي الألف، مثلا كما لو كنا في المثنى فنقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف جاء الزيداني، فإذا العلامة على قسمين: أصلية و فرعية. كل واحد من هذه يجري فيه هذا الأمر. النصب علامته الأصلية الفتحة، علامته الفرعية الياء. القصب علامته الأصلية الكسرة، علامته الفرعية الياء. مررت بمجتهدين. الجزم علامته الأصلية السكون، علامته الفرعية الحذف. مثلا لم يرمي علامة جزمه حذف حرف العلة. نعم، بالنسبة إلى الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هناك كلام بين العلماء في هذه، من جهة أن هل هذه الأربع علامات أم أن العلامات هي هذه الثلاثة والسكون هي عدم العلامة، عدم الحركة هو السكون. هناك كلام بينهم. هلا عند التحقيق إلى أي نتيجة تصلون تبدون عليها. فإذا المهم أن نشير الآن إلى أنه هناك كلام عندهم في أنه العلامة، هل عندنا أربع علامات أم عندنا ثلاث علامات، وعدم العلامات الثلاث يعبر عنه بالسكون. نعم، العرب لن يكون عندهم لا ضم ولا فتح ولا كسرة ولا سكون. العرب القدامى قلنا هذا أمر حادث مستجد على اللغة العربية، ولذلك اضطر الكتاب قبل التحريك إلى أن يميز مثلا بين عمر وعمر بوضع الواو بعد عمر لتمييزه عن لفظ
حتى محاكا لا بد أن يعبر عنه كما عرب العام الصفر يعتني
هلا حتى الصفر الظاهر أن هناك كلام بين علماء الرياضيات في أنه هل هو عدد أم لا، ولذلك وقع الخلاف إذا تتذكروا بسنة 2000 أنه سنة 2000 هل هي بداية القرن 21 والله لا، فننظر إلى 2001 حتى نقول بدأنا بالقرن 21. فكان العام منشأ الخلاف بينهم في أنه الصفر يعتبر أم لا.
بالنهاية
طبيعي على
بالنظام
العلمي يعني الإسمان مبعيد بس الأمر من الله
على
نعم هذا هو يحفظ على الخارج. إذا هذا بالنسبة إلى الأعراض، وأما بالنسبة إلى البناء فهل له مثل هذه التقسيمات أم لا؟ نقول نعم، البناء له مثل هذا التقسيم. ينقسم البناء أيضا إلى أربعة أقسام، حيث إن الكلمة المبنية أو إن الاسم المبني. طبعا هذه التقسيمات التي ذكرناها في الإعراب كما تجري في الاسم الذي هو محل كلامنا تجري في الفعل أيضا، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وما سنذكره في البناء أيضا كما يجري في الاسم والفعل يجري في الحرف أيضا. فهذا مطلب عام في بحث الإعراب والبناء، حيث ذهب الإعراب أو البناء يأخذ معه هذه الأقسام، لا فرق في ذلك. البناء على أربعة أقسام أيضا، حيث إن الكلمة إما تكون مبنية على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون. وإذا لاحظتم أيها الأعزاء التعبير الذي أتينا به سوف تجدون فرقا جليا وواضحا بين الإعراب وبين البناء قد يخطئ فيه الكثيرون، حيث يقولون مثلا عندما يأتون للتعبير في إعراباتهم عن كلمة مبنية أو كلمة مثلا معربة مثلا في البناء يقولون حيث مبني على
حضار
بعد من بيقول بعض
مبني على الثلاثة
غيره
مبني على
حيث طيب مبني على الضم أم مبني على الضمة؟
مبني
على اللي هو الصحيح
على الضمه
على الضمه دي اختلف العلماء
على الضمه
هذا ما أريد التنبيه عليه عندما نكون في بحث الإعراب فالصحيح هو التعبير بالضمة الكسرة السكون والفتحة أما عندما نأتي إلى بحث البناء فالصحيح هو التعبير بالفتح مبني على الفتح لا الفتحة مبني على الضم لا الضمة مبني على الكسر لا الكسرة مبني على السكون هذا مشترك بينهما كثيرا ما يقع الخطأ بين المعربين في هذا التعبير فيقولون مثلا حيث مبني على الضمة حيث مبني على الفتحة حيث مبني على الكسرة وهذا خطأ
لماذا التمييز على أي أساس
نعم
على أي أساس
هلا دليله ما شايف له دليل ولكنهم ذكروا ذلك في كتبهم يعني تبنوا ذلك اذا لاحظنا اعراباتهم فحتى في التقسيمات عندما تشاهدون تقسيماتهم للمعرف والمبني سوف تجدون هذا التعبير لا
مثلا يعني عند الاعراب عندما يقولون فعل ماضي وفعل ماضي
هذا عائد الى الاملاء انه هل يحدث هذا الحرف الاخير ام لا يحدث طيب لعله يكون احد الاسباب هو التمييز
بين الاعراب
والبناء من الممكن ان يكون سبب التمييز دليل واضح على هذه المساله اني ما شايف ولكنه مذكور هذا الامر في كتبهم طيب اذا الاسم او الكلمه الاولى تبنى على الفتح على الضم الكسر السكون بما اننا في بحث الاسماء هل للاسم هذه التقسيمه نقول نعم الاسم اما ان يبنى على الفتح واما ان يبنى على الكسر واما ان يبنى على السكون واما ان يبنى على الضم مثلا مثال المبني على الفتح حيث مثال المبني على الضم حيث على اللغه الاخرى مثال المبني على الكسر حيث على اللغه الثالثه حيث ان في حيث او حيث او حيث اللغات الثلاث مثال المبني على السكون كالعادة مبني على الكسر هؤلاء مثلا عزامي فطامي كما سوف يأتي معنا يقول لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه الى معرب ومبني وقدمت المعرب لانه الاصل واخرت المبني لانه الفرع بدنا منكم شغله الى يوم السبت ان شاء الله ان تبحثوا لنا عن سبب كون الاسماء المعربه هي الاصل قال وقدمت المعرب لانه الاصل لماذا كان المعرب اصلا وكان المبني فرعا وذكرت أن المعرب اتضحش السؤال اللي بكون جيبه جوابه المعرب أصل في الأسماء طبعا سوف يأتي معنا في الأفعال أيهما الأصل وأيهما الفرع هل الأصل في الأفعال هو البناء أم الإعراب في الحروف ما عندنا إلا بناء أصلا لا نبحث عن أصل وفرع فلماذا كانت الأسماء المعربة هي الأصل في مقابل الأسماء المبنية وأخرت المبنية لأنه الفرع وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد تقول جاءني زيد عامل رفع ورأيت زيدا عامل نصب ومررت بزيد عامل خفض ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء طيب الآن يشير إلى نسبة وهي أنه عندما قلنا ما يتغير آخره يعني ما يتغير حركة آخره خرج بذلك ماذا تغير في غير الآخر وإن كان بسبب عامل كعامل التصغير مثلا إلا أنه لا يكون معتبرا عندنا لأننا قيدنا علامة الإعراب والتغير في الآخر فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك في فلس إذا صغرته فليس هذا تغير إلا أن تغيره ليس في آخره بل ليس المتغير هو حركة الآخر ليس المتغير هو حركة الآخر وإذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير كسرته يعني جمعته جمع تكسير
نحو أفلس وفلوس يجمعوا على وزنين أفلس وفلوس أفعل فعول. وكذا لو كان التغيير في التغير في الآخر، ما الفرق بين التغيير والتغير من حيث الكتابة؟
تغير يعني
وقع عليه في الفاضي. لا كتابة. أيهما يطلبه تغير وأيهما ينفض تغيير؟
الفوق
هي التغيير في ياقين وتحت هي التغير بالتشديد. تمييز تميز نفس الشيء.
التشديد مو عبارة عن حرفين؟
بلى حرفين وما حرفان إلا أنه نصد أدغم. ولو كان وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل الداخلة عليه وإنما بسبب اختلاف اللغات المنقولة عن العرب حيث 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 كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن فقط حيث بالضم ليس بالضمة لأن حيث مبنية، وحيث بالفتح لم يقل بالفتحة، وحيث بالكسر لم يقل بالكسرة. في المقابل أقول لك سؤال، تغير ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة لأن زيد ماذا معرب، وقل علامة الإعراب الضم الفتح الكسر، أما في البناء الضم والفتح الكسر بالفتح والكسر بالضم. إلا أن هذه الأوجه التي قد تغير إليها الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل وإنما بسبب اختلاف لغات العرب المنقولة عنه. ألا ترى أن العامل واحد؟ جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست 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 العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه هذا التغير المذكور في الآخر. حيث 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 ضمة فتحة كسرة، لا ضم فتح كسر وجد على آخره ومع ذلك لم يكن ماذا معربا أم مبنيا؟ لم يكن معربا. لم تدل هذه المسألة أي تغير الحركة على آخره على إعرابه، لأن التغير لم يكن بسبب العامل وقد اشترطنا التغير الذي يكون بسبب العامل. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة ليوم السبت أخواننا الأعزاء إن شاء الله بيكون مطلوب مننا جواب هذا السؤال الذي طرح، لماذا كان الاسم هو المعرب هو الأصل في الأسماء؟ هذا واحد. اثنان تقرير ما مر معنا، تقرير للدروس التي مرت معنا إلى يوم السبت بإذن الله تعالى. جزاكم الله.
يوم ما تروح عليه بيجي.